ومن الرغبة عن أكثريتها الدين الصحيح، وترتب على الضراء والتبعية والانتماء إلى الأحزاب الجاهلية والقوميات العنصرية ردة كفر عن دين الإسلام، لأن الإسلام يطلب العصبيات والنعرات الجاهلية. يقول تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من غضب لعصبية. فنفس ليس منا من دعا لعصبية، وليس منا من غضب لعصبية، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عصبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، رواه الترمذي وغيره. الثامن: من جد المسلمين وهموا عن الإسلام وأهله، وقتل مسلمين وسبل وأسر ونهب أو شيء من ذلك، فهذا ممن يسعى في الأرض فسادا وأهلك الحرث والنفس وتعين قتله، وحق عليه العذاب، نسأل الله العافية. وبالضرورة يدري كل ذي عاقل وذي حس أن النميمة إذا كانت من الكبائر فنميمة الجاسوس أكبر وأعظم بكثير. تنبه، فمن الكبائر العظام التي قد تصل بصاحبها إلى الكفر الجس على المسلمين والدل على عوراتهم. التاسع: الأمن من مكر الناس. قال تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. فالأمن من مكر الله لا يكون إلا ممن خبث عقبته، لأنه يفرط في الرجاء حتى يظن أنه آمن. وقد عرفتم من قبل أن المنافق من جمع إساءة وأجر، كصاحب الجنتين في سورة الكهف، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. والإقبال هذا كفر وتعد، وبعدين: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني إذا هو أساء، ومع إساءته يحسن الظن بنفسه. فالأمن من مكر الله لا يكون إلا ممن خسر ويبلغ بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. العاشر: الإياس من روح الله تعالى والقلوب. قال تعالى: أول قنوط. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، نعوذ بالله من ذلك. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالإياس من روح الله تعالى لا يكون إلا ممن خرب قلبه مهما عبرت ذنوبه. فاعلم أن الله رحيم، والله عز وجل يفرح بتوبة عبده، يفرح أكثر من فرحة الرجل الذي نجا من الهلاك بعد أن فقد لذته وعليها زاده وماءه ثم عادت إليه بعد أن أيس منها، ففرح فرحا شديدا، قال منه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطاء من شدة الفرح، والله أفرح بتوبة عبده من هذا. فتأكد أنك وإن بلغت ذنوبك عنان السماء فإن الله يفرح بتوبتك. سبحان ربي العظيم، سبحان التواب جل وعلا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. أخرجه مسلم. لا تقل إن الله عز وجل يغفر لي، لا تقل إن الله عز وجل سيعذبني لا محالة، لا تقل إن الله كيف يرحمني، لا تقل هذا، ولكن اعلم اعلم أن الله عز وجل أن مغفرته سبقت سبقت غضبه سبحانه وتعالى. لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله تعالى، والمعنى أن يظن أنه سبحانه يرحمه ويعفو عنه. قاله النووي في شرح مسلم. الحادي عشر، الجلس على المسلمين. قلناها هذه كل مجتمع هذه طيب، إذا هذه العشر هي من جنس هذه العشر هي المثال المتعلق بالقسم الثاني، وهي أفعال تخالف العقيدة من جهة أنها تؤول إلى الكفر الأكبر. القسم الثالث أفعال تخالف العقيدة من جهة كونها شرك أصغر، أفعال تخالف العقيدة من جهة كونها شرك أصغر. الأول التمائم والحجب، التمائم والحجب أو الحجب، وهي منعرف عند الناس بالأحجبة، منعرف عند الناس بالأحجبة. عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقيني، ألا يبقيني في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، ألا يبقيني في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وكان العرب في جهليتهم إذا بلي وتر القوس وكانوا يصيبون فيه نصرا تبركوا به فعلقوه في أعناق دوابه، يعني القوس هو وتر، فكانوا يحاربون به، فلما يبلغ القوس يهزم الوتر، وكانوا يحاربون بهذا القوس وحققوا به نصر وقالوا هذا الوتر فيه بركة لأن قتلنا به وانتصرنا، فيأخذون هذا الوتر على القوس لما يبلغ ويعلقونه في رقبة البعير تبركا من باب التميمة ومن باب الشجاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، عرفت الوتر بتاع القوس، ولا قلادة سواء من القوس أو غيره إلا قطعت استبراء، صار متعلقة زينة، متعلقة بركة، متعلقة عشان خاطر هي واشترى المعدعين وزيه الوتر. المهم امر بتقطيعها كلها كدا للزراء، ولم يقل من علقه وهو يلتمس منه البركة قطعه، وما علقه مدام انه هو يشبه هذا السبيل فينبغي ان يقف. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها آلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا، وكذا قال ابن الجوزي وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتول شرك، هو حديث صحيح رواه أحمد بن عوف بن ماجه. والرقى إيه الرقى؟ ما هي الرقى؟ الرقى التي تسمى العزائم، يعني دعاء كلام تعازيم كما يسمونه، تسمى ايه؟ رقى. ولقد استثنت الأدلة الشرعية الرقى المشروعة بالكتاب والسنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، رواه مسلم. كان يقصون كانوا يعزمون ببعض الألفاظ والطلاسم والقوى الشركية وأقل من الجن، فقال عرضوا علي رقى لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. ولقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تعرفون رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله يرقيك من كل شر يرقيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله يرقيك، هذه رقى جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. ورقى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، رقى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته تنبه. ورأى الصحابة بعضهم بعضا. والعلماء على جواز الرقى بثلاثة شروط. العلماء على جواز الرقى بثلاثة شروط. الأول أن تكون بكلام الله وبأسمائه وصفاته. والثاني أن تكون باللسان العربي وبما يعرف معناه. فنفس أن تكون بكلام الله وبأسمائه وصفاته. والثاني أن تكون باللسان العربي وبما يعرف معناه. الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله جل وعلا. والتمائم بهذا ما في رقية. طب والتمائم ما معنى التمائم؟ التمائم هي ما يعلق على الأولاد أو الدواب أو السيارات أو البيوت من خرز أزرق أو عظم أو خيوط أو حذاء قديم أو حجوة فرس. وكل هذا باطل لاعتقاد أن هذه تدفع العين أو تجر أو تدفع الشر أو تمنع الحسد أو تدفع البلاء وتحفظ حاجة الإنسان. وهذا توكل على غير الله. تنبه. وعن زينب امرأة اسمع هذا الحديث بارك الله فيك. كثير من الناس يقول يعني انه جربنا بعض الاشياء وجربنا بعض الطرق في علاج المحصورين وعملنا بعض الامور وجابت نتيجة. هذا الحديث سيعلمك مسألة في غاية الاهمية. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود. يا اخوان الاخوة الفاضل اللي واقفين يعني جلسوا او ينصرف ينصرف لنشغل بعض الناس يشتكي من ذلك. الاخوة الواقفون اجلسون وكثرة المرور حتى لا تشغلوا بعض لان احنا يعني لا نطيل الا من باب الضرورة لان هذا الاجتماع لا يتكرر الا كل عام. والمراد من المحاضرة ان تستجمع فيها جملة من الموعظة وجملة من التنبيه قد لا يسعفك الأدم أو يسعفك الوقت أو التعلم لجميعها. فمثل هذا لا يجمع إلا في مثل هذا. فما يعني أقصى التطويل للمشقة إنما الماضي الضرورة والحاجة. خاصة أن هذه أمور عقدية أخوان أمور عقدية قد يكون منها ما لا يصح تأجيله. تفهمون ولا لا؟ فالإخوان يعني من نحن بكرنا بالصلاة وعجلنا بها حتى لا يقول أحد خلصنا بالصلاة. ومن جاجز إرادته يعني ينهي التعلم ويحصل ما قد يشرح الله صدره ونظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاه. فهذا مما تصيبك به دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني استحضر النية والسكن الذهاب والإياب والقيام والقعود هذا مما يعني يشوش على البعض. وقد تؤدي أخاك وأنت لا تدري. فنحن في مجلس نحب أن نخرج منه بحسنة. فإن لم نخرج بحسنة نعوذ بالله أن نخرج بسيئة. اللهم لا تحرمنا يا رب. اللهم لا تحرمنا عفوك ورضاك. إخواني عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة ما يصيب العين من الحمار. وكان لنا سرير طويل القوائم. وكان عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه إذا دخل تنحنح وصوت. فدخل يوما فلما سمعت صوته أي المرأة احتجبت منه فجاء فجلس إلى جانبه فمسني فوجد مس خيط. فقال ما هذا؟ قلت رقي لي في من الحمرة. فجذبه وقطعه فرمى به وقال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قلت فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عين التي تليه فإذا أرقيتها سكنت دمعتها وإذا تركتها دمعت. يعني لما تيجي الست دي ترقيني. وفي رواية أن امرأة يهودية فإذا رقيتها سكنت دمعتها. وإذا تركتها جمع. قال ذاك شيطان. ذاك شيطان إذا أطعته تركت. يعني إذا صرت وراء التميمة والرخية اليهودية والأسباب التي تخالف الشرع هو يرضى. وانظر عشان لما واحد يقول لك العارفين والمنجمين والرجل اللي مش عارف فين رحنا له بالمسحور ما شاء الله جاب نتيجه تنبه، هتقول له انت ايه بقى؟ انما ذاك شيطان اذا ارضيته سكت عنك. قال ذاك شيطان اذا اعطيته تركه. فين طاعته؟ في التميمه ورقيه اليهوديه. اذا اعطيته تركه وإذا أعطيته طعن بأصبعه في عينك. ولكن إذا فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تنضحي في عينك الماء وتقول هذه بالباء رب الناس اشوى أنت الشافي لا شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. انظر هذا حديث رواه مالك ورواه أبو ابن حبان وابو داود والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. ثم ان كثيرا مما يكتب في تلك الحجب والتمائم من كتابات غير مفهوم ورموز وجداول وارقام، تلاقي سيف وتعبان وجدول ومربع وارقام ورموز، يقول لك ده الحجاب النافع وده الحجاب الواقف وده الحجاب الواقف من العين والسحر وده الحجاب اللي مش عارف يوقف من، وهذا عنده استعداد يتنشل ويسرق هدومه وملابسه الداخليه بس الا الحجاب ده، لان ده هو ايه اللي عايش فيه. يقول لك انا عايش فيه. في مره من المرات في الحملات اللي ياخذوها ما واحد الناس يفتش، فمسكوا الراجل عادي فتشوا خدوا الفلوس وخدوا المحفظة والبطاقة والنقطة والهوية كل معاك جيب بقى عنده إلا دي أبوس إيديك إلا دي أنا عايش فيها إيه دي اللي هو عايش فيها فتح لا ولا مكتوب فيها شوية تخبطة، لكن الرجل كان حيموت قال له خد هدومي قال لحني مالك بس إلا دي إلا دي اللي عايش دي. سبحان الله العظيم التعلق القلوب إلا دي هو مش عايز يتخذ منه كلها. أنا قلت عليه على الفلوس لأنه فقير او على المحفظة او على الهدوم او اي حاجة، لا الا دي هو في دماغه ليه؟ لانه تعلق بها تنجم. يكرر فيها من الرموز مما لا يفهم والجداول كده كويس. ثم ان كثيرا من يكرر في تلك الحجب والتمائم من كتابات غير مفهوم ورموز وجداول وارقام مما ليس بمشروع، فاجب ترك ذلك كله. ولنا في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كفايه واسوه، لنا في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كفايه واسوه. فنقرا القران وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه على المريض والمشهور او المصاب بالعين وغير ذلك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والسولة يبقى عرفت الرقى عرفت التمائم. طب والسولة؟ السولة ضرب من ضروب السحر. كانوا يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها، وهذا يصد الناس عن دين الله عز وجل وعن توكلهم على الله بدفع الضر. يعني مثلا انسان بينه وبين زوجته مشاكل او واحدة زوجها هيتزوج عليها، وطبعا انتوا عارفين ان الزوج عليها دي معناه ان هو هيرتكب ايه الجريمة الكبرى أكثر من قلب نظام الحكم، أكثر من قلب نظام الحكم اللي فيه إعدام عند النساء الزواج عليه، ده جريمة لا تصف، جريمة لا تصف. فممكن واحدة زوجها يتجنن ويرتكب هذه الحموقة ويعمل يعني عن عنتر ويضرب بها واخد بالك ويتبع، فعندما يفعل ذلك فالمرأة بدلا من أن تسأل الله عز وجل ولا تدعو ولا تصلي تقول تدلها صاحبتها بقى حبيبتها وقريبة عينها وشريكتها في مصيبتها، فتقول لها عليك بإيه؟ بالعمل عمل سيأتي على ملا وجه وسيأتي راكعا ساجدا. وقد تفعل المرأة ذلك بدعوى الغيرة وانها ما استحملتش وانها ما فعلتش. وانا انبه الاخوان جميعا وانبه الاخوات عن خصوص لا تصح لا يصح ان تكون الغير طاغوت يعبد من دون الله، فان هذا مما شرعه الله جل وعلا واذن فيه. وننبه الرجال ان من فعل ذلك لابد ان يتقي الله عز وجل ويعلم ان ذلك شرطه العدل، فان خاف فليكون خوفه من ربه مش خوفه من زوجه، ان خاف فليكن خوفه من ربه وليس من زوجه. المهم ان الدولة كما قال ابن سيرين وغيره شيء كانوا يفعلونه، كانت كنا يفعلنه النساء ليرغبن ازواجهن فيهن، يعني يصح انهم يعرض ليه يقولك عمله عمل، عمله ليه ما جوزت عليه عمله عمل، ده بيحب يحب يدخل ليه عمله عمل، وكأن من اصل الازواج يضربوا بعض ويفضحوا بعض ويصلحوا دماغ بعض ويروحوا الاسلام كده، اذا مش عمله عمل كده بالعيشه بينهم ايه زوجيا. اما اذا كان نفاق ومفيش وئام فده ايه عمله عمل. طبعا ده معناه الايمان بالصح والتوكل على غير الله وصرف الناس عن دينهم والدعاء والاستغاثه بغيره، وكذلك من الحال الباطنه التي تكفي في هذا المسمار التعلق بقبور الانبياء والاولياء والتمسك بها وربط الخرق عليها وكتابه الرسائل لمن فيها، زي يقول لك يوم الجمعه بيكتبوا رسائل الشكاوي ويرموها في الضريح، فانت يوم الجمعه تكتب المشكله بتاعتك وترميها في الضريح او عند ست الديوان عشان مشكلتك تتحل. طبعا هذا من التماس النفر والضر من غير الله جل وعلا، اعوذ بالله من ذلك، وكتابة رسائل لمن فيها، وكل هذا لا يخلو من اعتقادات شركية بالله رب العالمين، فاحذره أيها المسلم واتبع كتاب ربك وسنة نبيك تكن من الفائزين، وإلا كان عملك هباء منثورا. قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. اثنين النياحة واللطم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان هما بالنار الكفر، اثنتان هما بالناس كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، اخرجه مسلم. وعن ابي ذلك الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، درع من جرب وسربال من القطران. فأما الجرب حتى إذا ما اشتعلت النار في القطران يشتد به الألم فنبت. فشوف هذا إيه؟ عذاب مقصود لصاحبة هذا العمل وهو إيه؟ النياحة، النياحة العود بلا الخجلان والسربال الطمر. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق القيود ودعا بدعوى الجاهلية. ودعوى الجاهلية كمان تقول كقول المرأة حال موتي عزيز لها يا سبعي ويا جمل ماذا بعدك وأين أذهب بعد فراقك، أنت عزي وأنت كرمتي وأنت طعامي وأنت شرابي، كل هذا. وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من السالقة والحالقة والشاقة، والصالقة بالصوت التي ترفع صوتها بالبكاء وقيل ضرب الوجه، الصالقة التي ترفع صوتها بالبكاء وقيل ضرب الوجه، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة من شق الجيوب. ثلاثة ادعاء علم الغيب في قراءة الكف والفنجان وغيره، وهذا من ضروب الشرك الأصغر. أما ادعاء علم الغيب على الإطلاق فهو كفر أكبر، ولذلك جعلنا له قسم هناك وهنا للإشارة. والمراد بالغيب ما غاب عن الناس من الأمور المستقبلة والماضية وما لا يرونه. وقد اختص الله تعالى بعلم الغيب كما تقرر عندك وكما سبق بيانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وحده دون ما سواه. فمن ادعى علم الغيب لأي وسيلة من الوسائل غير من استثناه الله من رسله فهو كاذب، فهو كاذب تنبه كافر، سواء ادعى ذلك بواسطة قراءة الكفر أو الفنجان أو الكهانة أو السحر أو التنجيم أو غير ذلك. وهذا الذي يحصل من بعض المشعوذين والدجالين من الإخبار عن مكان الأشياء المفقودة وأسباب بعض الأمراض، فيقولون فلان عمل لك كذا وكذا فمرض بسببه، إنما هو لاستخدام الجن والشياطين. يعني صاحب يقول لك أنا رحت لفلان ده اللي في المكان الفلاني الناس بتروح له عشان يعالج، وهو ما دخلش قال لي تعالى يا احمد يا لامك بهان يا نبوك سلطان. استعجبت حد ازاي اسم امي واسم ابويا؟ وقد يكون احد حدث فعلا. فما يحدث من ذلك من ان له شياطين يسخره. فاذا اتى الاتي خابرت الشياطين القرين فاخبرته بالامور التي لا تسكن ولا تغني من جوع. لكن انت لما تسمع انه عارف اسمك واسم امك وجاي منين، انت جاي من بنها دلوقتي ولا مش عارف جاي منين وعملت فين، فظن انه يعلم كل شيء. يقول لك بس الحمد لله الراجل ده هيكون كل مشكلتي. فلا تكون ضعف اليقين. خد بالك الفساد العقدي بيجعلك مؤهل لقبول الايه؟ الباطل. ومن الناس من يعبد الله على حال، فان اصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والأحسن قبالة. فالفساد العقدي يجعلك مؤهل عند الاسفنج بسهولة تشرب بسهولة تشرب ايه؟ تشرب هذا الفساد يدخل عليك. فإن الواحد هذا بسبب إنه هو استخدام الجن والشياطين ويظهرون للناس ان هذا يحصل لهم عن طريق عمل هذه الاشياء من باب الخداع والتنبيه. قال حتى رسول الله صلى الله عليه في رساله الفرقان: والكهان كان يكون لاحدهم القليل من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات بما يخلقون من السماء وكانوا يحنطون الصدق بالكذب الى ان قال: ومن هؤلاء من ياتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك المنزل، بل لهم من تحمل الشياطين إلى أماكن بعيدة أو غير ذلك. ويذهب وقد يذهب، يقول وقد يذهب بعض الجهال وضعاف الإيمان إلى هؤلاء المنجمين فيسألهم عن مستقبل حياته وما يجري على فيه وما يجري عليه في هذا المستقبل وعن زواجه أو غيره. ومن ادعى علم الغيب او صدق من يدعيه فهو مشرك كافر لانه يدعي مشاركة الله فيما هو من خصائصه. الرابع: التشاؤم او التطير. والطير او التشاؤم قد يصيب الانسان بسبب قلة الايمان وقلة التوكل، وهو من ظروف الشرك. اخرج احمد وابو داود وابن ماجه والبخاري في الادب المفرد من حديث عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل. قيل: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعني لا يصح أن يعتقد أن العدوى تؤثر بذاتها، بحيث أن العبد إذا ابتعد عن المريض فقد سلم من المرض، لأن المرض لا يحدث بسبب زيارة المريض أو بغيره، بل انه يحدث دائما بقدر الله سبحانه. ادي معنى بقدر الله سبحانه وتعالى. ادي معنى لا عدوى ولا طيره، يعني لا ينبغي ان تصدك الطيره اي التشاؤم عن مصلحتك التي عزمت عليها. واحب الفأل. قيل: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: الكلمه الطيبه. قال ابن الاثير في النهايه في جزء 3 صفحة 52: الطيره التشاؤم بالشيء، وكان ذلك صدهم عن مقاصدهم فنفعوا الشرع وابطله ونهى عنه واخبر انه ليس له تاثير في جلب نفع او ضرر. الخامس: تصديق الكاهن والمنجم. تصديقه تصديقه مش الكهانة او العرافة، لا انت كونك تصدق، فهذا من الشرك الاصغر. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال ان بعض الظن اسم، وقال جل وعلا عالم الغيب لا يظهر على غيبه احدا الا من اطلع من رسول. وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، فقد كفر بما انزل على محمد. والكفر هنا مصروف عن حقيقته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل، هو الحديث اللي بعده، عن بعض ازواج النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا فساله عن شيء فصدقه، في روايه صدقه، لم تقبل له صلاه 40 يوما. طبعا لو كان هذا كفر اكبر لم تقبل الصلاه ابدا. وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس شعبه من النجوم اقتبس شعبه من السحر، صحيح اخرجه ابو داود وابن ماجه. السادس كفران نعمه المحسن ممن احسن اليه، يعني لما يحسن اليك احد ينبغي ان تشكر له، فكفران هذه النعمه كفران هذه النعمه امر عظيم، كفران نعمه المحسن ممن احسن اليه. قال تعالى ان اشكر لي ولوالدك، لان اكثر الناس احسانا اليك بعد ربك، اكثر الناس احسانا اليك الوالدان، الوالدان، فامر الله بالشكر لهما، ان اشكر لي ولوالديك. وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فشكر الناس شكر الناس جزء من مقتضى شكر الناس، شكر الناس على احسانهم وعلى انعامهم لك جزء من مقتضى شكر الله. قال بعض السلف كفران النعمة من الكبائر، وشكر النعمة كيف تشكر نعمة المحسن؟ بالمجازاة أو الدعاء، بالمجازاة من صنع لكم معروفا تكافئون، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له، فادعوا له حتى تجدوا أنكم قد كفأتم، إما جازيت من أحسن وإما دعوت له، لكن تقول له عملت لي إيه اللي حصل يعني أنت، فهذا من كفران النعمة. طبعا سبوا أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أخرج البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قال من عادى لي وليا، سبوا أكابر الصحابة، سبوا أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابي هريره عند البخاري من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، وانتم تعرفون ان خير الاولياء على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه، وخير الصحابه اكابرهم، اكابرهم رضوان الله عليهم اجمعين. واخرج البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا اصحابي، والذي نفس محمد بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه، والمد ربع الصاع، وضرب لي المثال لانه اقل ما يتصدق به في العاده، اقل ما يتصدق به، يعني انت لو حبيت تتصدق بربع اقل كميه ايه؟ ربع الصاع، ربع الصاع مد اقل شنو ليه؟ فلو انفقت مثل احد ذهب مش حيبلغ لفضل العامل ولفضل المنفق مد احده اقل قدر. وعن عائشه رضي الله عنها قالت امروا بالاستغفار لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم، نعوذ بالله من الخذلان، رواه الشام عن ابيه عن عائشه اخرجه مسلم. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من سب اصحابي فعليه لعنه الله، حسنه الالباني في الصحيحه برقم 2340. وقال علي رضي الله عنه وقال علي رضي الله عنه والذي فلق الحبه وبرا النسمه وانه لعهد النبي الامي اليه، والذي فلق الحبه وضرأ النسمة. وإنه العهد النبي الأمي إليه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، أخرجه مسلم. فإذا كان هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق علي، فالصديق أولى والأحرى لأنه أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهب عمر وعلي رضي الله عنهما أن من فضل على الصديق أحدا فإنه يجلد حج المفتري. حج المفتري هو إيه؟ القدر الافتراء. وعن علقمة قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: بلغني أن قوما يفضلونني على أبي بكر وعمر، من قال شيئا من هذا فهو مفتري، عليهما على المفتري. وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وعلى هذا من قال لأبي بكر ودونه يا كافر فقد كفر القائل بهذا قطعا، لأن الله تعالى قد رضي عن السابقين الأولين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن تبع هؤلاء فقد بارز الله تعالى بالمحاربة، لأنهم خير الأولياء، ألحقنا الله بهم على خير. ومن اعتقد نبوة علي رضي الله عنه أو أنه إله فهو ملعون كافر. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وعن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. القسم الرابع والأخير أسعر من وراء الطويل طبعا أكثر من هذا القسم ما أستطيع ذكره لأنه فيه قرابة 70 نقطة. فطبعا يعني إن أردتم أن نصلي الفجر جماعة إن شاء الله ما يمكن ذكره. وطبعا يعني إحنا يعني أي يعني برضو اللي هو ما يدفعوش الوقت أو مجنون أو اللي معاه نساء أو اللي عايز يروح، بس هو الباب اللي استكمال أمر اللي تسجل الشرائط من باب اللي يكون فيها نفر منه، لأنه لابد من التنبيه على مثل هذا. فأذكر ما يمكن ذكره حتى وأكل الآخر في عناوين من باب التذكير. ولعل الله عز وجل يعني من باب تسجيل المحاضرات حتى تكون موجوده تحت ايدي الناس من فاتتهم او من يريدون دعوه الناس بها، ولعل الله عز وجل يكتب ليخرج هذا مطبوعا على كتبته فيكون فيه من خير ان شاء الله تعالى. فالله موفق، واسال الله عز وجل ان تقبل مني ومنكم. القسم الرابع: افعال تخالف العقيده من جهه كونيه فسوق او غير ذلك. الأول: حقوق الوالدين، وأعظم أعظم المنكرات بعد الشرك. قال الله عز وجل: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فذكر منها حقوق الوالدين. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. رضا الله في رضا الوالد. ولذلك قال الوالد يشمل الأم طلب رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. صحيح أخرجه الترمذي والبخاري غير المفرد، وفي الصحيح برقم 516. وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيق. وصحيح أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وفي الصحيح برقم 113. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد معه، فقال: أحي والدك؟ إخوان التنبيه للبداية عشان ما نقطعش الكلام، عشان ما نقطعش الكلام لازم تشوشوا على إخوانكم. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد معه، فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. وأخرج مسلم وابن ماجه كلاهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمك وأباك وأدناك أدناك، أمك وأباك وأدناك أدناك. أخرج النسائي وأحمد من حديث ابن عمر، هذا الحديث أخرجه مسلم. وأخرج النسائي وأحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدخل الجنة عاق ولا ملان ولا مدمن خمر. لا يدخل الجنة عاق ولا ملان ولا مدمن خمر. صحيح في الصحيح رقم 174. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء عربي فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم اليمين الغموض. أخرجه البخاري. وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدخل الجنة عاق ولا مكذب بالقدر. شو جمع بين العقوق وماذا؟ لا أدخل الجنة عاق ولا مكذب بالقدر. أخرجه أحمد وحسن الألباني في تخريج حديث السنة. اثنين: أكل الربا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إلى قوله تعالى: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية أخوان شديدة جدا. قال الذهبي في الكبائر: فهذا وعيد عظيم بالخلود في النار. ومن عاد، شوفوا بالك، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شوف الربا. ومن عاد بعد الموعظة، ومن عاد بعد أن يوعظ وبعد أن يذكر. تنبه لذلك. يعني واحد عليه حق وبينكر، او كلمة بالباطل وبينكر فيحرف، فذا عصم الصن لانه اجتمع مع الصن يمين رموز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتضى حق امرئ مسلم بيمينه والله والله ما عصم. وقد حصل يعني بالله. من اقتضى حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. قيل: أوجب، انظر، أوجب الله له النار، نعوذ بالله من الخسران. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. عد سواك. رواه مسلم. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث علي بن عميرة الكندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا. فكتمنا مخيطا. يعني مخيطا؟ ابرة. فكتمنا مخيطا فما فوقه كان قلولا يأتي به يوم القيامة. اللهم سلم. وأخرج مسلم من حديث أبي قتادة أن رجلا قال: يا رسول الله، قاتلت صابرا مستسلما مقبلا غير مدبر. قاتلت صابرا مستسلما مقبلا غير مدبر، أتكفر عني خطاياي؟ يعني قاتل وصابر ومحتسب من غير رياء ومن غير سمعة، تنبه. أتكفر عني، يعني أعمال عظيم، أتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم إلا الدين. قال: نعم إلا الدين. رواه مسلم. وأخرج البخاري من حديث قول الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. اللهم سلم سلم. إذا استؤمنت على مال من مال الله زكاة ولا ما أي أموال من أموال الله عز وجل أو تبرعات أو كذا أو كذا، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلامة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: لا يدخل الجنة لحم النبت من سحر، لا يدخل الجنة لحم النبت من سحر، النار أولى به. وصحيح رواه الحاكم وابن حبان والطبراني في الكبير. واعلم أنه يدخل في هذا الباب، يعني في باب أكل الظلم وأخذ المال بالظلم والتعدي، المكاد وهو جامع الضرائب وقاطع الطريق والسارق والبطاط وهو من يسرق الناس ويشقهم، والخائن والزغلي وهو الغشاش، ومن استعار شيئا فجحده، ومن طفر في الوزن والكيل، ومن التقط مالا فلم يعرفه، ومن باع شيئا فيه عيب فغطاه، والمقامر والمرتدي وما شابه. أربعة: البغي. طبعا قد يلتبس على البعض يقول ان اخذ المال بالظلم او الظلم الغير هو البغي. لا، الظلم هو نيل حق الغير بغير حق، تعدي على حق الغير. اما البغي هو الجبروت والعلو. قال تعالى: انما السبيل على الذين يظلمون، انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير حق اولئك لهم عذاب اليم. يا اخوان اسمعوا، لما تتنبه وتسمع ان اهل السوء واهل المخالفات متوعدون بهذا كله، واهل الخير مبشرون بالخيرات، يبقى بالله عليك الا تحمد الله عز وجل ان لم يجعلك ظالما او باغيا او متكبرا او متعديا او مراضيا او نماما او قاتلا؟ هذه نعم نعم. انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم. وفي الحديث الذي اخرجه مسلم عن عياض بن حمار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يبخل احد على احد. واعلم ان البغي هو ثمره الكبر. البغي ثمره. الا ترى ابليس فلم يبلغ احد مبلغه في البغي، وكان ذلك بسبب كبره. ولذلك قالوا: لا يحجز احدا عن اثبات الحقوق الا الكبر. يعني ما حدش يحولك باغي الا الكبر، لا شيء يحولك باغيا الا. يعني لما تقول لامراه: لماذا لا توفي زوجك حقه؟ تقول لك: انا وانت. لما تقول لرجل: لماذا لا توفي زوجك حقه وتتقي الله فيها ولا تستشعر قدرتك عليها فان الله اقدر عليك منك عليها، يقول لك: انا وانا. لماذا لا تعطي جارك حقه؟ يقول لك: انا وانا. فلا تمنع الحقوق الا من بالبغي، ولا يجر الى البغي الا الكذب. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله اوحى الي أن تواضعوا حتى لا يبغي. التواضع ضد الايه؟ ضد الكبر. فانتوا الكبر وابعدوا عن الكبر، لان هذا سيكون سببا لبعدكم عن البغي. ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يبخل احد على احد. وصح الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، اسمع الاثر ده، وصح الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو بغى جبل على جبل لجعل الباغي منهما ذكا، لجعل الله الباغي منهما ذكا. لو جبل، مش إنسان يمكن بشرقة هواء أو بلفحة هواء يطرح كالميت على الفراش. يقولك ملك يا فلان، يقول له: عندي برد. يعني ايه برد؟ شوية هواء. لو جبل بغى على جبل لجعل الله الباغي دك. انظر لنفسك، انظر لنفسك. وعن ابي بكر هذا الاثر اخرجه البخاري في ابن المسلم، وعن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخر له في الاخره من البغي. ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخر الله له في الاخره من البغي وقطيعه الرحم. وقطيعه الرحم من البغي، لكن خصص لعظيم شانه. صحيح رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه والبخاري في ادب المسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امراه في هره، عذبت امراه في هره، تنبه شجره حتى مات، عذبت امراه في هره شجرتها حتى مات، فدخلت فيها النار، لا هي اطعمتها وسقتها ان حبستها، ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. وقالوا: خشاش الارض يا حشرات الارض. متفق عليه. واخرج مسلم من حديث ابي مسعود البدري، ابي مسعود غير عبد الله بن مسعود، واخرج مسلم من حديث ابي مسعود البدري قال: كنت اضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي، اعلم ابا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: إن الله أقدر عليك منك علي، إن الله أقدر عليك منك علي، فنبه مع ابنك مع زوجك، فنبه إن الله أقدر عليك منك علي. فقلت: لا أضرب لي مملوكا بعده. وفي لفظ: فسقط الصوت من يده من هيبته. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما إنك لو لم تفعل لهلك حتى النار. وأخرج مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب غلاما له حجا لم يأكل عقبه بشيء لم يفعله، من ضرب غلاما له حجا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. وعن هشام بن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، نسأل الله العافية والسلام، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. اسمع الى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، اخرجه مسلم. واليمين الغموس الخامس، اليمين الغموس اخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. الكبائر، وذكر منها اليمين الغموس. واليمين الغموس هي التي يتعمد فيها الكذب، يتعمد يعني مش ناسي، واحد كذب على حالة وحصل فعلا بس ناسي، لكن اليمين الغموس هي التي يتعمد فيها الكذب. وسميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم، تغمسه يعني يغرق في الآثام. وقالوا لأنها تغمس صاحبها في النار. وأخرج مسلم من حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. فقال تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحفظت عملك، اللهم سلم. وعن أبي ذر الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره اللي بيطول الثياب وتجرجر اكثر من الكعبين، المسجد ازاره والمنان ينفق سلعته بالحالف الكاذب، اخرجه مسلم. وعن ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الشاهد في الحديث المنفق سلعته بالحالف الكاذب، يقول لك والله العظيم انا جايبه بخمس، انا جمت على خمس مش ممكن، وقف والله العظيم وقف علي بخمس، يمين غموس لانه تعمد الكذب لانها ادنى من ذلك. وعن ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قيل: وان كان شيئا يسيرا؟ قال: وان كان طبيبا من العراق وهو مسلم وقد مر انفا. خمسه او سته عمل الضار، عمل الضار. من عقيده اهل السنه والجماعه الايمان بوجود الجن، خلافا لمن انكر وجودهم، لمن انكر وجودهم من المعتزله وغيرهم، وان الجني قد يتلبس الانسي او يمسه مما يسبب للانسي ضررا ومرضا، وليس هذا محل بسط الادله على ذلك، ولكن كثيرا من الناس بسبب جهلهم وتلبيس شياطين الانس والجن عليهم يتخذون من اسباب العلاج من هذا البلاء ما لم ينزل الله به ما لم ينزل الله به سلطان، بل لعل هذا العلاج يكون من اسباب الزياره في هذا الداء، ومن هذا ما يعرف بالزار او حلقه الزار. واسوق في هذا المقام فتوى دار الافتاء المصريه سين 24 من 210، يعني السؤال 24 من مساله 210 بتاريخ 11 محرم 1380 هجري 24/6/1960. ما نص في الجواب على السؤال حول مشروعية الزار دار الافتاء المصريه بتقول لا، ايام كان فيه حق، ايام ما كان فيه مفتون يفتون بالدين، ليسوا علمانيون ولا ديانون اليهود والنصارى. الزار نوع من دجل المشعوذين الذين يوحون الى ضعاف العقول والايمان بان المريض اصابه مس من الجن، وان لاولئك الدجالين القدره على علاجه وتخليصه من اثار هذا المس بطرقهم الخاصه، ومنها اقامه الحفلات الساخره المشتمله على الاختلاط بين الرجال والنساء بصوره مستهجنه، والاتيان بحركات واقوال غير مفهومه، والزار بطريقته المعروفة أمر منكر وبدعة سيئة لا يقرها الدين، ويلتاج نكرا إذا اشتملت حفلاته على شرب الخمور وغير ذلك من الأمور غير المشروعة التي أشار إليها السائل. انتهى محل الاستدلال. سبعة: التبرد بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأموات. من البدع المحدثة التبرك بالأماكن والأثار والأشخاص أحياء وأمواتا. من البدع المحدثة التبرك بالمخلوقين، وهو لون من ألوان الوثنية وشبكة يصطاد بها المرتزقة أموال السذج. أموال السذج قديما سمعت قصة ممن شاهدوها من الناس الكبار في احد قرى الصعيد، ان اثنان من اللصوص او من النصابين والدجالين ممن يحكمون على الناس السذج والبسطاء، وكانت طبعا المسافات بين القرى خاصه قرى الصعيد ومنها ما في الجبال المسافات منها طول، ولم تكن العمران قد اتصل بعضهم ببعض كالان من الكلام في الخمسينات والاربعينات. فاثنان ركب حمار من هؤلاء النصابين وقصد قرية بحيث انه هو انه يعني يدعى ان بعضهم ولي، احدهم يعني يعمل دباجة للاخر ولذا ولي يشكي المرضى ويسوق الغائط وتحمل العقد وهو بقى شغلته ايه، وبعدين ايه يجمعوا النذور والتبرعات ويقسموها سويا. وهم في الطريق بات الحمار الذي يحملهم فتحيروا ماذا يفعلون، فهاجم الشيطان الى ان يكون الحمار ويقيم عليه ما يجعله ويوهم انه مقام، وقالوا هذا مقام الشيخ حمير، هذا مقام الشيخ حمير عشان يبقى على وجه حمار يبقى هم صادقين. المهم فذهب واحد منهم من البلد وعد سيدا بحمير وقال للشيخ طلع له مقام مبين، طبعا كانت مسألة بين دي مسألة يحصلها البسطاء والسذج لفساد المعتقدات وانتشار معتقدات الباطنية والصوفية المتحللة وما شابه. وذهب إلى القرية وقال للشيخ بين وكأو بلع جهل تهل، وكانت الناس من شدة الجهل وفساد العقيدة وفراغ القلوب مما ينورها ما يسمعون بمقبور إلا ويفرون إليه الفرار، يعني يفرون إليه فرارهم إلى أسباب الحياة كالميت الذي فقد الماء ثم وجد. فلما الشيخ حمير ابتاعوا راحوا وعشان عملوا صندوق وأزموا النزول وابتاع المهم وعملوا له مولد وانطلق الناس وجلس الاثنان يقسم ليه التركة فتشاجر حتى اجتمع عليهم الناس وقال له انت هجم. قال له يا اخ انا الشيخ وانا اللي عارف الشيخ وانا كاهن الشيخ انا اللي اقف اكبر. فضل عندك قدام الناس مش قادر يتكلم احد يقول له لا انا لانه طبعا واحد عمل تجاجة والثاني عمل كاهن وكاهن وخادم القبر. هذه القصة حقيقة لا قصة علي استاذ ربك بالجميع من شاهدوه من اعتبار الكلمة. فالمهم اتخلوا مع بعض، فلما اتخلوا مع بعض قالوا انت هتعملهم عليا ده حمار اللي مكونه وانت هتعمل عليا بجامل انه ايه لا تعيب الشيخ ولا تعيب معمل ارسل القفل. وده يمكن انت العوام لما تسمع العوام لما يقول لك المثل احنا دفنينه سوا واحنا دفنينه سوا اصل هذا المثل لعل هذا القفل يعني نحن دفنينه سوا معنا نحن نعلم ايه نحن الاسلام انه لا شيخ ولا ولي انما هو ايه حمار. لكن هذا كما يقول القائل وكما يقول اهل العلم شبكة يصطاد بها المرتزقة اموال السذج من الناس. والتبرك معناه طلب البركة وهي ثبوت الخير في الشيء وزيادته. معنى اما تقول مثلا انا اتبرك بالشيء الفلاني معناه تطلب ثبوت الخير في الشيء وزيادة الخير فيه، وذلك إنما يكون ممن يملك ذلك ويقدر عليه. من الذي يملك إثبات الخير في الشيء؟ من الذي يملك إثبات الخير في الشيء؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الذي يملك أن تزداد البركة في الشيء والخير؟ الله سبحانه وتعالى. فلا صح أن يطلب ذلك من مخلوق. والتبرك بالأماكن والأثار والأشخاص أحياء وأموات الناس لأنه إما أن يكون شركا إن اعتقد أن ذلك الشيء يمنح بركة زي مثلا لما واحد يقول البقعة الفلانية والشجرة الفلانية والجبل الفلاني والشخص الفلاني وهكذا، إن اعتقد أن هذا الشيء أيا كان يمنح بركة فذلك شرك. أو قد يكون وسيلة للشرك إن اعتقد أن زيارتها أو ملامسته أو التمسك به سبب لحصولها من الله. ده واحد يقول لك إيه البركة من الله، لكن اعمل لما بتروح عند القبر أو عند هذا المكان أو عند المقام أو عند هذا الصور أو عند هذه الشجرة تنزل علينا البركات عندها. فكونه يظن أن هذه سببا لنزول البركة هذه ذريعة إلى الشرك. وأما ما كان الصحابة، طيب واحد سيقول لك طب الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بأثار النبي وبشعر النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما كان الصحابة يفعلونه من التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وريقه ومن فصل من جسمه الشريف صلى الله عليه وسلم كما صح بذلك الاثار عند البخاري وغيره. فذلك خاص به صلى الله عليه وسلم في حياته ووجوده بينه، بدليل ان الصحابة لم يكونوا يتبركون بحج حجرته وقبره بعد موته. فكذلك مقامات الاولياء من باب الاول، يعني لو كان الصحابة يفعلون هذا على اساس ان التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم يستوي مع التبرك بغير النبي لفعلوه مع ابي بكر، او لفعلوه مع الاماكن التي كان يقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم، او كان يمشي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، او الخيمة التي جلس تحتها النبي، او ما شاء. ولكن لم يثبت ان فعلوا شيئا من ذلك، ولا كانوا يتبركون بالاشخاص الصالحين كابي بكر وعمر وغيرهما من افاضل الصحابه، لا في الحياه ولا بعد الموت، ولا كانوا يذهبون الى غار حراء ليصلوا فيه او يدعوا. فكل ذلك ليس من شريعته صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك من المحدثات التي كانت سببا في حدوث الشرك بجميع صوره. إذن لا يصح بحال التبرك بالأماكن والأثار والأشخاص إحياء وأموات. طبعا قد تقرأ في بعض الكتب يا أخوان أو في بعض الرسائل يقول كان الإمام أحمد، كان الإمام أحمد يبلل ثوب الشافعي ويشرب ماءه ليستشفي به. هذا الكلام لا يمكن أن يقبل حتى والحكية في الكتب، لم نقع على هذا في أساليب المعتبرة. يقول لك ده كان بيستشفي به، لا يمكن أبدا. ولا يروي هذا الكلام أحد من أهل السنة من تلامذة المقربين أو من نقل في مذاهبهم وكلامهم، إنما من الذي نقل هذا؟ المشعوذون والذين فسدت عقائدهم والذين يريدون أن يثبتوا بأي طريق أن التبرك بالأحجار والأشجار وملامسة الصخر ومدافن الموتى مالها جائز؟ ده لو مش جائز ده كمان محل بركة. الثامن الزنا، أعاذنا الله منه، والفاحشة العظيمة والسبيل السيء. قال تعالى اللهم عافنا منه يا رب في أنفسنا وأهلنا وأولادنا. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وقال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه من حديث ابن مسعود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة، فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان. يعني إذا انقلع تاب وانخلع. صحيح أخرجه أبو داود والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان والعياذ بالله، وملك كذاب، وعائل مستكبر، عائل فقير ولكنه أخذه الكبر. وهذه الثلاثة لا تعني أن ما دونها ليس بحرام، انما هذا بيان لشدة التحريم. تنبه. واخرج مسلم من حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة امهاتهم، حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة امهاتهم، وما من رجل يخلف رجلا من المجاهدين في اهله فيقوله فيهم الا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم اللهم سلم. واعظم الزنا الزنا بالام والاخت وامرأة الاب والمحارم ثم حليلة الجار. التاسع اللواط. قد قص الله علينا قصة قوم لوط في غير ما موضع من كتابه العزيز، وأنه أهلكهم بفعلهم الخبيث. وأجمع المسلمون من أهل الملل أن التلوط من الكبائر. قال الله تعالى: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قال العلماء: واللواط أفحش من الزنا وأقبح. ففي الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. في الإرواء برقم 2348. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وإسناده حسن. وصح الأثر عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال: ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه ثم يتبع بالحجارة. اللهم سلم. اللهم عافنا في أنفسنا وأهلينا وأولادنا. أخرج ابن أبي شيبة والآجري في تحريم اللواط والبيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح. ومذهب الشافعي رحمه الله أن حد اللوطي حد الزنا، ومن فعل من اللوطي فهو لوطي مجرم. العاشر السحاق، وهو ما يكون بين المرأة والمرأة من تدانك الفرجين، عافانا الله من ذلك. قال ابن قدامة المغني 10/162: وإذا تدالك في امرأتان فهما زانيتان ملعونتان. وسمي زنا وإن لم يكن فيه حد، لأن العين تزني والرجل تزني والفرج أولى بذلك. قال الألوسي في روح المعاني 8/172 بعدما تحدث عن اللواط وخب فيها قال: والحق وألحق بها السحاق، وألحق بها السحاق، وبدا أيضا في قوم لوط. يعني السحاق واللواط والعياذ بالله كان في قوم لوط. فكانت المرأة تأتي المرأة. فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: إنما حق القول على قوم لوط عليه السلام حين استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال. اللهم سلم. الحاجة اتيان المرأة في الدبر والحلق. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من اتى امرأة في دبرها. رواه احمد وفي صحيح الجامع برقم 5865. وعنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهلا فقد كفر بما انزل على محمد. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم سلم سلم. رواه الترمذي وصحيح الجامع رقم 5918. وسئل عمر عن اتيان المرأة في الدبر، يعني في موطن إخراج الغائط. أما إذا أتى الرجل امرأته من جهة الدبر في موطن الولد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أقبل وأجب. والله عز وجل من قبل ذلك يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فالرجل له أن يفعل في امرأته ما شاء ويستمتع بامرأته ما شاء إلا أن يأتيها في دبرها أو حالا حيضها. الرجل له أن يفعل في امرأته المبني بها المسكون بها ما شاء، إلا أن يأتيها في الصبر أو في حيضها كنفس. فسئل ابن عمر، سئل عمر عن هذا الفعل، يعني كان المرأة في الدنيا، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ شوف الاستنكار، ولا يفعل ذلك إلا من دخل إلى الحياة الزوجية الطاهرة وهو يحمل جاهليات قذرة وممارسات محرمة، أو رصيبا من المشاهدات الهابطة في الأفلام الفاحشة على ما تربى. وأما إتيان الزوج حال حيضها أو نفاسها فقد قال الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وفي الآية أمر صريح ودلالة واضحة على عدم إتيان النساء في المحيض حتى تطهر المرأة وتغتسل، وفي الحديث الذي سبق: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. وقد أجمع العلماء على تحريم المباشرة في الفرج أثناء الحيض، ثم من فعل ذلك فقد أثم فيستغفر الله ويتوب إليه وعليه كفار عند مصنع حديث الكفار. روى أحمد وأهل السنن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته ويحائض، هذا الحديث صححه الألباني حفظه الله، يتصدق بدينار أو نصف دينار، والدينار يعادل من الذهب 4 جرامات و4 أسباع الجرام، الدينار 4 جرام و4/7 من الجرام. هذا الكلام في الحيض والنفاس سواء، لأن الحيض والنفاس شيء واحد. طيب، القواس المستحسن على أهله اللي نجد تسميه المعرض، والمعرض كلمة صحيحة ولا خطأ؟ صحيحة ولا خطأ؟ المعرض كلمة صحيحة ولا خطأ؟ كلمة صحيحة بالسين، المعرض. فشر الناس من يعرف على أهله، يعني يرى الذكر في أهله ويقره ويرضى به. القواد المستحسن على أهله، قال تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زانٍ مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، الله عز وجل يبرئنا من هذا. وأخرج النسائي وأحمد وابن خزيمة في التوحيد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يدخلون الجنة: العاق والديه والديوس ورجلة النساء. الديوس الذي لا يغار على أهله، والذي يدخل الرجل على حرمته بحيث يراه، فمن ضاق من كان يظن بأهله الفاحش، سبال الكلام اللي موجود في الزمان من صلى الله عليه وسلم، فمن كان يظن بأهله الفاحش ويتغافل لمحبة فيها، يقول لك أصلها بيضة وبحبها، أو أن لها عليه دين، يقول لك هتدخلني السجن معاك كده تعمل ايه؟ مش قادر اتكلم. وهو عاجز أو صداق ثقيل أو له أطفال صغار ترفعه إلى القاضي وتطلبه بفرجهم، فهو دون من يعرف عليه، يعني هذا النوع أقل ممن يعرف، ولا خير في من لا غيرة له. طيب، الرجل طبعا رجل من النساء، يمكن ما انتبهتوش لانها هو المتشبهات من النساء، انا حذكر عشان ضيق الوقت، عشان انا يعني باقي دقائق معدوده على الوقت اللي سجلناه في الشرائط، 3 شرائط ساعه ونصف، يعني هذا قدر الله يتقبل مني ومنكم، وان يغفر لي ما كنت قد اذيتكم فيه ويتجاوب عن سيئاته جل وعلا. انا اقرا بس العناوين من باب التذكير، يعني من باب ما يكون الخير. 13 رجلة من النساء والمخنث من الرجال، 14 محلل والمحلل له وهو نكاح التحليل، 15 النكاح بغير ولي ونكاح المتعة ونكاح التأجيل، 13 الشغار، 17 التبرد والزينة، التبرج والزينة، الثانية عشر خلوة بالمرأة الأجنبية، والتسعة عشر مصافحة المرأة الأجنبية، والعشرون تعمد ترك ختان الإناء، تعمد ترك ختان الإناء، الحادي والعشرون تطليق النساء لأنهن لا يلدن الذكور، تطليق النساء لأنهن لا يلدن، يقول لك وشها فائر كل خمسة بنات، الله العافية والسلام، من الجاهلية لا شريعة. الثاني والعشرون عدم توريث النساء عمدا، يقول لك احنا ما عندناش نسوان تورث، هتدى أرض أبوك الغريبة، مش ممكن أبدا. 23 شذوذ المرأة، والشذوذ المرأة مش معناها كده، شذوذ المرأة معناها عدم طاعتها. 24 تصوير الأظافر ووضع المناكير عليها أو طلاها، 25 الواصلة في شعرها والمتفلجة والواشمة، 23 جهاز القبور في الأعياد، 27 نفس السواد عند الشباب على الزوج والاتصال عليه، 28 الإسعاد، والإسعاد معناه غير عنوانه، الإسعاد معناه مشاركة المرأة في النياحة، فأرادت امرأة أن تسعدني فنهينا عن ذلك، يعني تخش إيه تصور أو ما دام الله كده لازم تروح إيه مديرية تحرير عسكرية صواب النياحة. والتسعة والعشرون لبس الحرير والذهب للرجال، الثلاثون لبس دبلة الخطوبة والفستان الأبيض والزين في النكاح، الحادي والثلاثون الغناء ومرام الخطوبة المزود، الثاني والثلاثون التصوير، الثالث والثلاثون الاحتفال بالأعياد غير الفطر والأضحى وأعياد الكفار، الرابع والثلاثون إقامة الصادقات في العزاء، الخامس والثلاثون السباب وقصف الأعراض في المزاح، يقول لك يا ابني كذا يا دمك كذا، ويقول لك احنا اصحاب يا اخي اتق الله، يعني بشوف ناس اقول له كده يقول لك احنا اصحاب تعالوا ما تقولوش كده يزعل مني، اللهم سلم يا رب. السباب وقصف الأعراض في المزاح، 33 التصفيف، 37 التنازل الاسم والعدوان، 38 حلق بعض الرأس وترك بعضه القطع، 39 الإجهاض عمدا وتحديد النفس، 40 إقامة حفلات مختلطة ومشاهدة المباريات، 41 دخول المجالس التشريعية، 42 تأخير الصلاة عن وقتها، 43 تفريق البيوت واقتلاء الكلاب فيها، 44 بيع الذهب بالذهب على الطريقة المصرية، 45 شرب الخمر والمسك، 43 كبر الفقر، 47 شهادة الزور، 48 المكاد هو جمع الضرائب، 49 خيانة، 50 قطع الرحم، 51 إسلام الإزار، 52 القمار، 53 حلق اللحية وعدم الأخذ من الشارب، 54 عدم تصديق من حلف بالله، 55 زخرفة المساجد، 53 تأخير الحائض والنفساء الغسل إذا ظهرت، 57 حجز مكان في المسجد، 58 دفن في المساجد، 59 بيع اليناصير، 60 تصفيف شعر المرأة عند الكوافير، 61 للتأمين على الحياة، 63 إزالة الجار، 63 منع الزكاة، 64 أكل مال اليتيم ظلما، 65 الأكل والشرب في عينية الذهب والفضة، 66 التعليم المختلط، 67 تقليد الكفار في الملبس والمأكل والعادات. وهناك وجود أخر، يعني أحب أن أختم كلامي، أن طبعا كما رأيتم لا يتسع المقام لذكر تفاصيل متعلقة بهذه العناوين، إنما ما ذكر على سبيل المثال أحمد الله عز وجل أن يفصل لي بعرض الأقسام الأربعة، وإني كنت يعني حقيقة متوجس من الوقت أو من الجهد أو من تيسير الله عز وجل، لكن سبحانه من نفسه، فالله كريم جل وعلا، والله عز وجل أعظم مما تظن فيه سبحانه وتعالى، ويعطيك أكثر مما تتخيل وتستحق، فقد يعني من الله علينا ويسر بأن تعرفت الأقسام الأربعة، لأن تعرفت الأقسام الأربعة، ويمكن ما ذكر يدل على غيره، والتنبيه والمراد هو أن تعرف أنك كونك تكون فاجرا هذا أمر سهل، أما أن تكون تقيا فذلك فتلك البطولة. يعني فلان ده بطل بيسب الدين، فلان ده بطل ما مش عارف بيعمل ايه ويضرب مين، فلان ده بطل ده بيكسر ايه وبيعمل ايه، فلان ده وهكذا. ليست هذه البطوله، انما البطوله ان تكون تقيا. ليس الشديد بالسرعه، انما الشديد الذي يملك نفسه، يعني ايه؟ يعني الشديد الذي لا يتعدى على الحدود. فكونك تكون فاجرا متعديا فهذا امر يسير، اما ان تكون من اهل العقيده والاستقامه فهذا امر نسال الله ان يجعله، ان يجعله لنا ولكم هينا ميسرا. ففي ختام هذه المحاضره اسال الله عز وجل ان يجمع بيني وبينكم على الخير، وان يتقبل مني ومنكم هذا العمل، ونساله تعالى فنقول اللهم كما وفقتنا لهذا العمل فتفضل بقبوله مني. والله اللهم انا نسالك ان تجعل هذا في ميزان حسناتنا، وان تجعله كفاره لسيئاتنا. اللهم انا نسالك ان توفقنا للعمل به كما علمتنا، اللهم انا نسالك ان توفقنا للعمل به كما علمتنا. ولا يفوت بهذا المقام، وان كان طبعا من جمع كثير طرف، لكن يا اخوان احب ان انبه نفسي واياكم على حد النفس وحد الغير على مساله التبرعات، لانه هناك المبنى المجاور للمركز، هذا المبنى يعني اخذ بابوال طائله لا يرى خطرها الا الله سبحانه وتعالى، وثم القائمون الذين تولوا هذا، وهو ايضا من اموال المسلمين وبفضل عز وجل اولا واخيرا. فهناك اتجاه الى انشاء هذا استكمالا للمركز وتوسعة له، فيعني حتى وإن كان من باب الدعاء وتنبيه الغير مش شرط منك يعني عندك، لكن من لا يجد يدعو، ومن لا يجد يدعو غيره وينبه غيره، فإنه قد يكون لك من الخير بقدر ما تشارك وبحسب ما تملك وبحسب ما، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعة. فأسأل الله العلي الكبير أن يوفق وإياكم لما يحب ويرضى، والسميح الاخوان عذرا على هذا الوقت الطويل، ولكني اعتذر بان هذه ضروره. اسال الله ان يتقبل مني ومنكم، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.